إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا على أن هيأ لنا هذا اللقاء المبارك الذي سعى في تنسيقه وترتيبه إخوة لنا في هذه المنطقة العزيزة، إحدى مناطق المملكة العربية السعودية، منطقة نجران، والقائمون على الدعوة وإفادة طلاب العلم، سواء كان ذلك في حفظ المتون في البرنامج المعد لذلك، أو جهود فرع الوزارة بالمنطقة وما يبذله المكتب من هذه الدورات العلمية التي نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها، كما نسأله أن يكتب ذلك في موازين حسنات من قام بإعدادها وتنسيقها وتنظيمها. وكما سمعنا في المقدمة أن الدورة في هذه السنة في مادتين مهمتين، المادة الأولى آداب طالب العلم، والتي جاءت في ميمية الحافظ الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي، التي تضمنت آداب طالب العلم، وكذلك المادة الثانية العقيدة، عقيدة الرازيين. فنسأل الله أن ينفع بموضوعي هذه الدورة وأن يجعل لها أثرا في العلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك. وحيث أن حديثنا في هذه الجلسة أو في هذا الدرس عن منظومة الشيخ حافظ ذلكم العلم البارز من طلاب العلم، طلاب الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي الذي جاء إلى منطقة جازان وبصامطة بالأخص واستوطنها، وبارك الله في دعوته وانتشرت دعوته حتى وصلت إلى مناطق أخرى استفاد منها الرجال والنساء. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه عما بذل من مجهود في إحياء العقيدة والسنة والمنهج وفي تأسيس علماء حملوا لواء الدعوة في حياته وبعد مماته، فشاركوا بذلك إخوانهم من العلماء في جميع مناطق المملكة. وهذه نبذة يسيرة ليست وافية بحق الشيخ حافظ، ولكن من باب الإشارة لتلميذه شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمهم الله جميعا، قال رحمه الله: هو الشيخ الفاضل العلامة والعلامة الجليل فريد عصره وعلامة زمانه في كافة علوم الشريعة وكل وسائلها أصولا وفروعا، وحافظ بن أحمد ابن علي الحكمي نسبة إلى قبيلة الحكامية المشهورة في المخلاف السليماني، يتصل نسبه بسعد العشيرة، وهو سعد بن مالك بن أدد بن كهلان، جد من العرب القحطانية، بنوه عدة بطون، منهم الحكم الذي تنتمي إليه قبيلة الحكامية نسبة إلى الحكم ابن سعد العشيرة من مذحج، أشهر قبيلة عرفت من شعب كهلان ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. قال رحمه الله: ولد شيخنا حافظ 24 ليلة خلت من رمضان سنة 1342 للهجرة بقرية السلام التابعة لمدينة المضايا الواقعة في جنوب مدينة جازان. بدأ منذ الصغر يتطلع إلى حياة العز في الدارين، وكان قد أوتي سرعة في الحفظ وتمكنا في الفهم وجودة في الخط بالقلم وذكاء خارقا امتاز به عن أقرانه. وفي عام 1359 شاء الله أن يلتقي الداعية المخلص عبد الله بن محمد القرعاوي بعلمنا المترجم له، فتعرف عليه وتحبب إليه. وكانت حالة الشيخ عبد الله رحمه الله بدأ بشيء من التجارة ليتعرف على الناس عن كثب ويحرص على طلاب العلم، فمن وجده فيه رغبة وتوسم فيه الحفظ حرص على ضمه إلى مدرسته. وكان من أسباب نبوغه وتفوقه في العلم على جميع أقرانه تكاد تنحصر في الأمور التالية، لأن الشيخ رحمه الله يقول: سئلت سؤالا عن الشيخ حافظ ما سبب نبوغه وتفوقه عن أقرانه، قال رحمه الله: فأجبت بهذه المسائل: أولا، إخلاص النية في الطلب مقرونة بالعمل الصالح، ولا شك أن الإنسان إذا جمع بين طلب العلم والتطبيق العملي لا شك أنه يحفظ ما عمل به، لأن من أسباب حفظ العلم التطبيق العملي. ثانيا، عناية ربانية رحيمة وكرامة من كرامات الله لأوليائه، وشيخنا ولي من أولياء الله، وهذه الشهادة من عالم جليل هو تلميذه الشيخ زيد. قال: شيخنا ولي من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثالثا من الأسباب توجيهات صائبة تلقاها من عالم مجرب ماهر بطرق تحصيل العلم، ألا وهو الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي الذي تتلمذ علمنا المترجم على يديه. وإن كانت المدة وجيزة التي قضاها مع الشيخ لأنه احتاج إليه في إدارة الأعمال، فكان يفتح المدرسة ويشرف عليها الشيخ حافظ، ومن تلك المدارس مدرسة فتحت في بيش، والسبب أنهم حجوا في سنة من السنوات، ولما وصلوا إلى مدينة بيش تعطلت سيارتهم، فذهب الشيخ عبد الله وفتح مدرسة في قرية السلام وجعل الشيخ حافظ مديرا عليها. وبعد أن تحسنت أحوال الشيخ ذهب إلى مقره في صامتة. فهذه حالة الشيخ، جمع مع الطلب العمل. خامسا، أو رابعا، ما أمده به شيخه المذكور من الدعم المعنوي والمادي، حيث كفاه مؤونة ما كان من ضروريات الحياة. الشيخ عبد الله رحمه الله أعطاه الله الحكمة، أعطاه الله المال، فجمع بين الحكمة والإحسان إلى الناس. والشاعر يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. كان يذهب إلى القرية ليدعو الناس فيقابل ممن لا يعرفون العلم وقدره ولا العلماء وقدرهم، يقابل بالرفض والرد وربما بالإيذاء، فيصل إلى الشيخ فيعطيه من المال ويقول له: فيك البركة وفيك الخير والجماعة طيبون، لكنهم بحاجة إلى توجيه منك. فما يأتي الشيخ مرة ثانية إلا والأمر مهيأ، فما بالك بطلابه الذين هم خاصته. خامسا، استثمار شيخنا جميع الأوقات في القراءة ذات التأمل والتدبر بلا ملل ولا فتور. وهكذا طلاب الشيخ، ومنهم شيخنا الشيخ أحمد بن أحيى النجم رحمه الله، كان معظم وقته إما قارئا وإما مصليا وإما شارحا لمتن، فرحمهم الله رحمة الأبرار. قال: القراءة ذات التأمل والتدبر بلا ملل ولا فتور. سادسا، ما كان يتصف به شيخنا رحمه الله من زهد وورع وإيثار. سابعا، قوة الذاكرة وسرعة الفهم والاستيعاب التام. يقول شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله عن هذه الفقرة: جمع الشيخ عبد الله بيني وبين الشيخ حافظ في حفظ القرآن، فكان يحفظ وجهين وأحفظ أنا وجه، وكان الوجه الذي أحفظه أحتاج إلى مراجعته أكثر من مرة، وأما الشيخ فلا يحتاج إلى مراجعته، فسبقه وتركه، علما بأن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله عنده قوة ذاكرة وفهم، لكن الشيخ حافظ فاق أقرانه وزملاء. ثامنا تطبيق العلم بالعمل لعلمه رحمه الله، أن الغرض من طلب العلم إنما هو العمل به. تاسعا وجود مكتبة عامرة بأمهات الكتب في مختلف الفنون، هي مكتبة شيخي عبد الله بن محمد القرعاوي. وأما المؤلفات فقد ذكر له تلميذه العلامة زيد المدخلي رحمه الله، منها سلم الوصول إلى علم الأصول في فن التوحيد نظما، ثانيا معاري القبول شرح لسلم الوصول، وهو من المراجع الكبار لأهل الدراسات العليا في العقائد، ثالثا علام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة على صورة السؤال والجواب، رابعا الجوهر الفريد في تحقيق العقيدة نظما، خامسا دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، وهو من خير ما كتب في هذا الفن العظيم الشأن من مصطلح الحديث، سادسا اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، وهو نظم فريد في فن المصطلح، سابعا لامية المنسوخ وهي منظومة أورد فيها أمثلة كثيرة من النصوص الناسخة والمنسوخة، ثامنا السبل السوية لفقه السنن المروية في الفقه، تعتبر بحق قاموسا عظيما من قواميس السنة الكريمة، تاسعا وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول نظما فصل فيها التعريفات بأصول الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، عاشرا نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نظما، 11 المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، وهي موضوع دورتنا لهذا العام في هذه الفترة المباركة في هذا الجامع المبارك، 12 نصيحة الإخوان عن تعاطي الكات والشمة والدخان، 13 قصيدة وعظية في الترغيب والترهيب وهي الهائية، 14 رسالة النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض. ولو من المخطوطات ما يلي: أمالي في السيرة، وهذه كانت تملى علينا في المعهد العلمي أيام دراستنا عام 75300، ثاني مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام نثرا، ثالثا ضوابط مسائل في أصول الفقه، 4 تلخيص مفيد لمسائل في فن الاصطلاح، 5 مختصر دليل أرباب الفلاح، 6 جدول بالفرائض يتعلق بالورثة من الرجال والنساء وأحوالهم، 7 رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه مخطوطات، 8 شرح الورقات في أصول الفقه نثرا، 9 قاعدة المعرفة أنواع الربا، قاعدة لمعرفة أنواع الربا، 10 شرح البيكونية من الدروس التي كانت تملى على الصغار من طلاب العلم، 11 أمثلة تحفة الأطفال في التجويد أيضا، 12 تكميل متن الشبراوية منظومة في النحو، 13 ديوان خطب، 14 همزية الإصلاح في تشجيع الإسلام وأهله نظما، فرحمهم الله جميعا رحمة الأبرار. وكانت وفاة الشيخ حافظ رحمه الله بعد حياة عامرة بالعلم الطلب والعمل والتعليم والإدارة لدور التعليم، ومن ذلك ما كان في آخر حياته إدارة المعهد العلمي بسامطة، وحج في عام 1377 ثم أصيب بحمى كانت سببا في وفاته رحمه الله رحمة واسعة، ورثاه الكثير نظما ونثرا، فرحم الله الشيخ حافظ ورحم الله شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي ورحم الله مشايخنا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي والشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمهم الله جميعا رحمة الأبرار، وجزاهم عن العلم وطلابه والدعوة إلى الله خير الجزاء. ونسأل الله أن يرزقنا السير على منوالهم حتى نلقى الله غير مفرطين ولا مقصرين. ولنبدأ في درسنا، وليقرأ الكارئ. من يقرأ لنا؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال العلامة الحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية: الحمد لله رب العالمين على آلائه، وهو أهل الحمد والنعم، ذي الملك والملكوت الواحد الصمد، البر المهيمن، مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون، وبالبيان أنطقهم، والخط بالقلم. ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم، والآل والصحب والأتباع قاطبة، والتابعين بإحسان لنهجهم. ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت، وعد أنفاس ما في الكون من نسم. وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم، وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم، وامتن ربي على كل العباد وكل للرسل بالعلم الرسل بالعلم، فاذكر أكبر النعم. يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم.
نعم. يقول رحمه الله بعد المقدمة التي ذكرها واستفتحها بالحمد لله رب العالمين وأثنى عليه بآلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن أبرزها نعمة الدين ونعمة العلم، ثم أثنى عليه رحمه الله بأنه ذو الملك والملكوت، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد المهيمن مبدي الخلق من عدم، الذي أنشأ الخليقة على غير مثال سابق، وهو إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وهذا دليل على ذكر توحيد الربوبية، على أن الله جل وعلا الذي خلق الخليقة وبرأ النسم وخلق السماوات والأرض وحفظ هذا الكون وأجرى فيه الآيات الباهرة، هذا كله للاستدلال به على توحيد الألوهية. ثم ثنى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول رب العالمين إلى هذه الأمة، فعن طريقه حصل لنا العلم بما يجب علينا فعله وما يحرم علينا فعله، وما مات حتى تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم ثنى بالآل والصحب، وهذا من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يترضون عن آل النبي، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وآله تبعا له، ويترضون عن أصحابه جملة وتفصيلا، فالصحابي من حقه أن يترضى عنه، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، يترضون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونهم ولا يذكرونهم بسوء ولا يتعرضون لما شجر بينهم من خلاف، ويعتبرونهم كلهم مجتهدون، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وخطأ معفو عنه. ثم كذلك التابعين لهم بإحسان، لأنهم من السند الذي حمل لنا الإسلام، فسند الإسلام متصل عن طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حفظ الله لنا بهم الدين فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ثم قال رحمه الله: وبعد، يعني بعدما ذكر وبدأ في الدخول في الموضوع، وبعد: من يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم، إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه من نعم الله جل وعلا، إذا أراد الله بالعبد الخير سلك به طريقا يطلب فيه العلم. ولا شك أن الدين لا يعرف إلا بالفقه، فالذي لا يفقه لا يمكن أن يعرف ما أوجب الله عليه أو ما حرم الله عليه، فلا بد من التفقه في الدين. ولا يحصل التفقه إلا بطلب العلم والصبر على ذلك والسعي في تحصيله على العلماء الذين يؤمن جانبهم، أخذوا علمهم من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. قال: وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقهه، على تفقه الدين مع انذار قومهم. كما قال عز من قائل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ومما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال: وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم. يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، عن سورة القلم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مكث في غار حراء تعبد الله، حتى نزل عليه جبريل وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فضمه إليه ضمة ثم أرسله، قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فضمه الثانية ثم أرسله وطلب منه أن يقرأ، فقال: ما أنا بقارئ، يعني لم يسبق لي القرآن ولم أتعلم القرآن. فلما أرسله بعد الثالثة قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالقراءة وتحث على العلم، وأنه حياة المؤمن لا سبيل له إلى معرفة الحق من الباطل إلا بالقراءة وبالعلم. قال: كذاك في عدة الآلاء قدمه، إشارة إلى قوله جل وعلا في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هذا دليل على أن الله جل وعلا بدأ بالعلم قبل التكليف، حتى إذا علم الإنسان قامت عليه الحجة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وميزه الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم، وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم، فهم أدنى من البهم. وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم. العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم.
في قوله رحمه الله: وميز الله حتى في الجوارح حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم، إشارة إلى قوله جل وعلا: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. على أن العلم رفع حتى بعض الحيوانات، فيقول العلماء على أن الكلب المعلم إذا أمسك بالصيد ووجدته قد مات، وعندما أرسلته ذكرت اسم الله عز وجل فكل، لأنها من الوسائل المباحة التي تباح الذبيحة أو الحيوان عن طريقها. أما إذا وجدت معه غيره أو وجدته أكل فهذا دليل على أنه في تعليمه نقص، لا تأكل منه، فدل ذلك على أن التعليم نفع حتى في الحيوانات، وليس هذا خاصا بالكلاب، بل هو أيضا في الجوارح كالصقور والفهود ونحو ذلك. فما أمسك من الصيد بعد ذكر اسم الله عز وجل عليه عند إرساله فهو حلال، هذا دليل على فضل العلم. قال: وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. الباغي هو المعتدي الذي يمسك الصيد ليأكله، والمغتشم الجاهل الذي لا يسترسل إذا أرسل ولا ينزجر إذا زجر، بل هو يعني جاهل بتعليم الصيد. قال: وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم، يعني من الحيوانات، إشارة إلى قول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ففرق بين من علم ومن لم يعلم. فشبه الله جل وعلا الجاهل بالأنعام، بل هو أضل من الأنعام، لأن بعض الأنعام إذا أخذت على صوت أو على تعليم أخذت به تنزجر أو تسترسل في المشي، وأما بعض الناس الذين تضاعف جهلهم فلا ينفع فيهم. قال: وليس غبطة إلا في اثنتين هما إحسان في المال أو في العلم والحكم. فالمال إذا كان بيد العالم كان نافعا لصاحبه، والعلم إذا كان عند العامل به كان خيرا له. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو يعبد الله فيه، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وقال في حديث آخر: إنما الدنيا لأربعة، رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو يعبد الله في ماله ويصل به رحمه فهو بخير المنازل، ورجل أعطاه الله علما ولم يعطيه مالا فيقول: لو أن لي مالا لعملت فيه عمل فلان العالم، فهما في الأجر سواء. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطيه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم، لم يعبد الله فيه ولم يصل فيه رحما، فهو بشر المنازل. ورجل لم يعطيه الله مالا ولم يعطيه علما فقال لو أن لي مالا لعملت فيه عمل فلان الجاهل، فهما في الوزر سواء. فلا شك أن العلم ميزان، ميزان لجميع الأحوال. قال ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم، يعني رغبتهم الشديدة في طلب العلم وعدم الشبع، منهمان لا يشبعان، طالب مال وطالب علم. فتجد طالب المال لو أعطي من المال واد من الذهب لتمنى الثاني كما جاء في الحديث، وطالب العلم أيضا لا ينتهي إلى حد. لماذا؟ لأن العلم بحر لا ساحل له، والله جل وعلا يقول ما أوتيت من العلم إلا قليلا، ويقول أحد السلف ربما تكون المسألة التي أطلبها لم أجدها إلى الآن. فطالب العلم في شغف به وفي رغبة فيه وفي حرص عليه، فهو دائما يناقش ويسأل ويتعلم ويقرأ. ثم جاء وصفه رحمه الله للعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرض عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم.
هذه أوصاف للعلم، أوصاف للعلم. يقول رحمه الله العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. هل هناك شيء أفضل مما يسمع من العلم؟ إذا سمع الإنسان الحق في درس أو محاضرة أو خطبة جمعة أو نصيحة ونفعه الله بها كانت سببا في رجوعه إلى الله من الذنب، وفي إقباله على الطاعة بعد الغفلة، وفي استعداده للقاء الله بعد طول الأمل. والسبب هو السماع، فمن بارك الله في سمعه. ولا شك أن لهذه المسألة أسباب، هي ما أشار إليه جل وعلا في الحديث القدسي أن يبذل الإنسان الأسباب التي تحفظ له هذه الحواس، في قوله عز من قائل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إذا كان الله حافظا لسمعك فلا تسمع به إلى الحق، وإذا كان حافظا لبصرك فلا تبصر به إلى الحق، وإذا كان حافظا ليدك فلا تبطش بها مال الغير أو تظلم بها غيرك، وإذا كان الله حافظا لرجلك فلا تسعى بها إلى معصية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن استعاذني لا أعيذنه، ولئن سألني لا أعطينه. فلا شك أن تصفير الله جل وعلا للأذن أو للسان أو لليد أو للرجل لا بد لها من أسباب ينبغي لنا معرفتها والعمل بها. وهذه من بركة العمل بالعلم. اليوم تجد كثير من الناس إذا سلم الإمام من الفريضة خرجوا جميعا، وإن كان للصلاة نافلة بعدية، وكذلك لا يأتي إلا بعد إقامة الصلاة، فتجد الصلاة مبتورة من النوافل لا قبلية ولا بعدية، وربما تكون صلاة الفجر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق سنتها ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. علينا أن نفعل الأسباب لكل عبادة مفروضة نوافل، للصلاة وللصوم وللزكاة وللحج، فالمحافظة عليها من أسباب محبة الله للعبد، وإذا أحب الله العبد حفظ حواسه وبارك في وقته وعمله. قال: العلم غايته القصوى ورتبته العليا، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله، أكرم من يمشي على قدم، لأن الإخلاص لا بد منه. أما من طلب العلم مما يبتغى به وجه الله جل وعلا لا يريد به إلى الدنيا، فهذا ممن تسعر بهم النار يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: مجاهد جاهد حتى قتل. فيكرر الله عليه نعمه يوم القيامة فيقول: فماذا عملت فيما أنعمت عليك؟ فيقول: يا ربي جاهدت فيك حتى استشهدت. فيقول الله جل وعلا: كذبت ولكنك جاهدت ليقال شجاع وقد قيل. ثم يسحب على وجهه إلى النار، ثم يؤتى بالعالم الذي تعلم العلم أو القارئ للقرآن فيكرر الله عليه نعمه: ماذا عملت فيما أنعمت به عليك؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. فيقول الله جل وعلا: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وتعلمت القرآن ليقال قارئ. ثم يؤمر به ويسحب على وجهه إلى النار. وكذلك صاحب المال إذا تصدق بالمال يكرر الله عليه نعمه فيقول: فماذا عملت فيما أنعمت عليك؟ فيقول: ما تركت سبيلا من سبل الحق إلا بذلت فيها من المال. فيقول الله جل وعلا: كذبت ولكنك تصدقت ليقال كريم وقد قيل. ثم يؤمر به ويسحب على وجهه إلى النار. فلا بد من النية، إخلاص النية. ولهذا يقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنية شرط لجميع الأعمال، النية شرط في جميع الأعمال، لا تقبل إلا بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وبحثه له مجال آخر. قال رحمه الله: العلم نور مبين يستضيء به. قال تعالى في هذا المعنى الذي قصده الناظم: وكذلك أوحينا إليك نورا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فسمى الله العلم نورا وسماه روحا لأن به الحياة، كما قال عز من قائل: أو من كان ميتا، يعني بالجهل، فأحييناه بالعلم وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثل في الظلمات ليس بخارج منها. قال رحمه الله: العلم نور مبين يستضيء به. أهل السعادة والجهال في الظلم، الجاهل لا يبصر الطريق ولا يدري أين العطب من السلام فيمشي حتى يقع في الهلكة والعياذ بالله. ولا شك أن من وجد العلم في هذه الوسائل، وسائل حلقات العلم، وسائل الدورات العلمية، وسائل التعليم في هذه البلاد، والحمد لله على العقيدة الصافية وعلى السنة الصحيحة وعلى المنهج السليم، إذا كان طالب العلم يسعى في تحصيل العلم بنية خالصة سيجد بغيته، ولا يجوز له الإعراض عن العلم لا يتعلمه ولا يعمل به، لأن هذا من نواقض الإسلام والعياذ بالله. العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: لا سمع لا عقل لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم طرا وظلمهم والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم والخوف بالجهل والحزن الطويل به وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسمي لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإفناء والعدم ومنه إرث سليمان ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف بالآل خوف الموالي من ورائهم العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه وبدون العلم لم يقم.
هذه حال العلم، يقول رحمه الله تعالى لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شكوتهم طرا وظلمهم، يعني أن الجاهل لا سمع ولا عقل ولا بصر، يعني ليست منفية الوجود وإنما هي منفية المنفعة، عنده سمع لكن لا يسمع به الحق وإنما يسمع به الباطل، وعنده بصر لا يبصر به الحق وإنما يبصر به الباطل. وهذا كثير في الناس أهل البدع أهل الضلالات، لا يقبلون الحق بل يؤولون النصوص الدالة عليه، ولا يرفضون الباطل بل يؤولون النصوص التي تنهى عنه، وذلك لخلل في القلوب. لما صارت القلوب ضالة عن الحق غير قابلة له ومتشربة للباطل والبدع صارت بهذه المثابة، أصبحت الحواس صورية لا فائدة فيها، سمعهم وإن كان موجودا لكنه غير نافع، وبصرهم كذلك لا ينفعهم كما مر معنا في الآية السابقة، لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. قال فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شكوتهم طر وظلمهم، لا شك أن الجاهل يشكى بجهله إلا أن ينفع الله بمن ينبهه أو يحثه على العلم، والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم، من كان عنده علم فلا يشقى ولا يضل، الذي أخذ العلم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن العلماء الربانيين فهذا الذي أراد الله به خيرا ونفعه الله بما أعطاه، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وزرعوا وكان منها قيعان كان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله بما بعثني به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فمن وفقه الله للعلم النافع تحصل على الخير الكثير في العاجلة والآجلة وسلم من الشقاوة. قال والعلم أصل هداهم مع سعادتهم في الدنيا والبرزخ والآخرة، فلا يضل ولا يشقى ذوي الحكم، يعني الذي أعطاه الله الحكمة وهي السنة. قال: والخوف بالجهل، والخوف بالجهل والحزن الطويل به، يعني أن الخوف والحزن ملازمان للجهل، لأن الجاهل لا يدري كيف يتصرف، فدائما تجده خائفا ولا يقر له قرار. وكذلك الحزن نفسه غير مطمئنة. أما الذين ذكروا الله جل وعلا وعلموا ما أوجب الله عليهم وقاموا به فقلوبهم مطمئنة بذكر الله، لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما خلفوه في الدنيا من المال والولد. قال: وعن أولي العلم من فيان فاعتصمي. ثم قال: العلم والله ميراث النبوة، لا ميراث يشبهه طوبى لمكتسب. هذا إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. قال: لأنه إرث حق دائم أبدا ما ينقطع بالدنيا، أما ميراث الدنيا فينتهي بالموت أو يسلب من صاحبه وهو حي. قد يعطى الإنسان المال الكثير ثم يحرمه وهو حي، يصاب بآفة أو يموت عنه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما بقي فلوارثه. لأن الإنسان إذا مات لم يبق له من المال إلا الوصية، إذا أوصى في حياته استفاد مما له من المال، وإن لم يوصي صار المال في يد الوارث، وربما استعان به والعياذ بالله على معصية الله. فلا شك أن الميراث الدنيوي إن كان فيه يعني من يستغله في طاعة الله نفع، وإن كان في يد من يعصي الله صار عبئا على صاحبه. أما الميراث الأخروي وهو العلم فإنه غنيمة في الدنيا والبرزخ والآخرة. قال: والعلم والله ميراث النبوة، لا ميراث يشبهه طوبى لمكتسم. والمراد بالمكتسم هم طلاب العلم، ولهذا دخل أبو هريرة المسجد فوجد السوق، دخل السوق فوجد الناس في بيعهم وشرائهم، فقال الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتسمون الميراث وأنتم ها هنا؟ فذهب بعضهم فوجد حلق الذكر، فرجعوا فقالوا: يا أبا هريرة ما وجدنا الذي قلت؟ قال: ما وجدتم؟ قال: وجدنا قوما حلقات. قال: فذلك الميراث الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الإرث أو الميراث الصحيح هو ميراث النبوة. قال: ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم. سليمان ورث داود، قال الله جل وعلا: وورث سليمان داودا، كما في الآية الكريمة. وصار ذلك الإرث ليس في الدنيا وإنما هو للنبوة. وأعطى الله مالا لسليمان وأعطاه الحكمة، مع أن داود عليه السلام كان ترجع الجبال بتسبيحه وذكره وقراءته، وكان أحسن الناس صوتا بالقراءة، فكان إذا قرأ أو ذكر الله جل وعلا
تجاوبت له الجبال من حوله. قال كذاك دعا كذا دعا زكريا ربه بولي آلاء خوف بولي آلاء خوف الموالي من ورائهم، إشارة إلى قول الله جل وعلا في الآية الكريمة التي في سورة فارزقني فهب لي من لدنك وليا يرثني، يعني ليس ميراث الدنيا وإنما ميراث النبوة، ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. آل يعقوب ما عندهم مال، عندهم نبوة، فزكريا عليه السلام ما كان يرى في من حوله من الأمة من هو أهل لأن يقوم بالدعوة بعده، فطلب الله جل وعلا أن يرزقه ولدا فرزقه يحيى عليهما الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، بدون العلم لم يقم. العلم توزن به الأحكام الشرعية، به تعرف الفرائض والواجبات، وبه يعرف الحلال والحرام، وبه يميز بين الحق والباطل، وبه يميز بين السنة والبدعة، وبه يميز بين التوحيد والشرك. فهو ميزان لا يمكن أن يصلح حال العباد إلا بالعلم، لأن به قوام الدين، فالدين لا يقوم إلا على العلم. العلم بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد العلم وجد الدين، وإذا فقد العلم فقد الدين. وإذا أردت أن تعرف فانظر إلى من لا نصيب له من العلم كيف حالهم، تجد البدع، تجد الشركيات، تجد التقصير في الواجبات، تجد العبث في الحقوق من القطيعة والعقوق، وكذلك سوء الجوار. إذا لم يكن هناك علم فلا دين، لأن الدين لا يأتي بالاجتهاد ولا بالتقليد. العبادات توقيفية كلها، فرضها ونفلها، لا تقبل إلا بما دل عليه الدليل. ولهذا إذا قل نصيب الإنسان من العلم وقع في البدع. فالعلم صيانة للإنسان من البدع ومن الوقوع في الكبائر والمحرمات، وإعانة له على فعل الواجبات. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم، فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم، وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضاة ربهم.
نعم، هذه الأبيات الثلاثة تدل على أن سلطان العلم أقوى من سلطان اليد. والمراد بالسلطان سلطان العلم الحجة. قال الله جل وعلا: أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. قال ابن القيم رحمه الله: أسمى الله الحجة، أسمى الله علم الحجة سلطانا، فهو إذا كان مع الإنسان فإنه يكون مهابا ويكون مسلطا، يكون صاحب الحجة مسلطا وذو اقتدار، فله بها سلطان على الجاهل. وجاء عن الخطيب البغدادي رحمه الله قال: أشعث ابن شعبة المصيصي قدم هارون الرشيد رحمه الله تعالى الركة فانجهل الناس وراء عبد الله بن المبارك وخلي الطريق الذي فيه الخليفة، فنظرت أم ولد لهارون الرشيد وقالت: ما هذا؟ يعني ما هذا الجمع الذي تقطعت به السبل لكثرة السالكين وراء عبد الله بن المبارك؟ قالوا: هذا رجل جاء من خراسان اسمه عبد الله بن المبارك. فقالت: والله هذا هو السلطان، لا سلطان هارون الرشيد الذي لا يجمع الناس إلا بالشرط والرجال. فدل ذلك على أن سلطة العلم أقوى من سلطة اليد، لأن سلطة العلم تقود القلوب وسلطة اليد تقود الأبدان، ولا شك أن البدن وراء الكلب، فإن خضع الكلب خضع البدن، وإن تمرد الكلب تمرد البدن. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. علينا أن نتفقد قلوبنا وننظر ما هي أحوالها، فإن كانت إلى الله وبالله عز وجل عملنا الأسباب التي تحفظها على ذلك، وإن كان فيها نفور وشطحات عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعلينا طلب العلاج لها، ولا علاج لها إلا بالكتاب والسنة.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصمي العلم يا صاحي يستغفر العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم، كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم، وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أي كم، وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم، والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم.
نعم، قال رحمه الله تعالى: العلم يا صاح، قال: ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصمي العلم يا صاح يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم، إلى أن قال رحمه الله: وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أي كم. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء إلى مسجدي هذا لا يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه. فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ولا شك أن السعي في تحصيل العلم من الجهاد في سبيل الله. قال: ومن جاء لغير ذلك، يعني جاء إلى المسجد لا ليتعلم أو ليعلم، فهو كالناظر إلى متاع غيره، فكأن الذي لا يأتي للعلم ولا يأتي للتعلم يأتي ينظر إلى المصالح الأخرى التي عند الغير. فخروج طالب العلم لطلبه فهو من الجهاد في سبيل الله، لقول الله جل وعلا: وما كان الناس لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الفرقة التي تجلس للتعلم مثل الفرقة الخارجة في سبيل الله، بل قد يكون الخارج في سبيل الله المجاهد يحتاج إلى العلم الذي حصله طالب العلم. لا شك أن طالب العلم يحتاج إليه المجاهد، يحتاج إليه الطبيب، يحتاج إليه المزارع، يحتاج إليه التاجر، يحتاج إليه مربي الماشية، كل الناس يحتاجون إلى طالب العلم. فلا شك أن السعي في تحصيل العلم من الجهاد في سبيل الله. قال: والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم فيا نظارته، إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها أو فبلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجه، وهو البهاء والجمال يوم القيامة، للذي عرف العلم الشرعي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به وبلغه غيره. لا شك أن من نشر العلم فهو من الجهاد في سبيل الله، وقد أحسن إلى من علمه، فالصدقة بالعلم أفضل من الصدقة بالمال. لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم التوفيق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا على أن هيأ لنا هذا اللقاء المبارك الذي سعى في تنسيقه وترتيبه إخوة لنا في هذه المنطقة العزيزة، إحدى مناطق المملكة العربية السعودية، منطقة نجران، والقائمون على الدعوة وإفادة طلاب العلم، سواء كان ذلك في حفظ المتون، في البرنامج المعد لذلك، أو جهود فرع الوزارة بالمنطقة وما يبذله المكتب من هذه الدورات العلمية التي نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها، كما نسأله أن يكتب ذلك في موازين حسنات من قام بإعدادها وتنسيقها وتنظيمها. وكما سمعنا في المقدمة أن الدورة في هذه السنة في مادتين مهمتين، المادة الأولى آداب طالب العلم، والتي جاءت في ميمية الحافظ الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي، التي تضمنت آداب طالب العلم، وكذلك المادة الثانية العقيدة، عقيدة الرازيين. فنسأل الله أن ينفع بموضوعي هذه الدورة، وأن يجعل لها أثرا في العلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك. وحيث أن حديثنا في هذه الجلسة أو في هذا الدرس عن منظومة الشيخ حافظ ذلكم العلم البارز من طلاب العلم، طلاب الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي الذي جاء إلى منطقة جازان وبصامطة بالأخص واستوطنها، وبارك الله في دعوته وانتشرت دعوته حتى وصلت إلى مناطق أخرى استفاد منها الرجال والنساء. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه عما بذل من مجهود في إحياء العقيدة والسنة والمنهج، وفي تأسيس علماء حملوا لواء الدعوة في حياته وبعد مماته، فشاركوا بذلك إخوانهم من العلماء في جميع مناطق المملكة. وهذه نبذة يسيرة ليست وافية بحق الشيخ حافظ، ولكن من باب الإشارة لتلميذه شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمهم الله جميعا، قال رحمه الله: هو الشيخ الفاضل العلامة والعلامة الجليل فريد عصره وعلامة زمانه في كافة علوم الشريعة وكل وسائلها أصولا وفروعا، وحافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي نسبة إلى قبيلة الحكامية المشهورة في المخلاف السليماني، يتصل نسبه بسعد العشيرة، وهو سعد بن مالك ابن أدد ابن كهلان، جد من العرب القحطانية، بنوه عدة بطون، منهم الحكم الذي تنتمي إليه قبيلة الحكامية نسبة إلى الحكم ابن سعد العشيرة من مذحج، أشهر قبيلة عرفت من شعب كهلان ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. قال رحمه الله: ولد شيخنا حافظ 24 ليلة خلت من رمضان سنة 1342 للهجرة بقرية السلام التابعة لمدينة المضايا الواقعة في جنوب مدينة جازان. بدأ منذ الصغر يتطلع إلى حياة العز في الدارين، وكان قد أوتي سرعة في الحفظ وتمكنا في الفهم وجودة في الخط بالقلم وذكاء خارقا امتاز به عن أقرانه. وفي عام 1359 شاء الله أن يلتقي الداعية المخلص عبد الله بن محمد القرعاوي شاء الله أن يلتقي الداعية المخلص عبد الله بن محمد القرعاوي بعلمنا المترجم له، فتعرف عليه وتحبب إليه. وكانت حالة الشيخ عبد الله رحمه الله بدأ بشيء من التجارة ليتعرف على الناس عن كثب ويحرص على طلاب العلم، فمن وجده فيه رغبة وتوسم فيه الحفظ حرص على ضمه إلى مدرسته. وكان من أسباب نبوغه وتفوقه في العلم على جميع أقرانه تكاد تنحصر في الأمور التالية، لأن الشيخ رحمه الله يقول: سئلت سؤالا عن الشيخ حافظ ما سبب نبوغه وتفوقه عن أقرانه، قال رحمه الله: فأجبت بهذه المسائل: أولا، إخلاص النية في الطلب مقرونة بالعمل الصالح، ولا شك أن الإنسان إذا جمع بين طلب العلم والتطبيق العملي لا شك أنه يحفظ ما عمل به، لأن من أسباب حفظ العلم التطبيق العملي. ثانيا، عناية ربانية رحيمة وكرامة من كرامات الله لأوليائه، وشيخنا ولي من أولياء الله، وهذه الشهادة من عالم جليل هو تلميذه الشيخ زيد. قال: شيخنا ولي من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثالثا، من الأسباب توجيهات صائبة تلقاها من عالم مجرب ماهر بطرق تحصيل العلم، ألا وهو الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي الذي تتلمذ علمنا المترجم على يديه. وإن كانت المدة وجيزة التي قضاها مع الشيخ لأنه احتاج إليه في إدارة الأعمال، فكان يفتح المدرسة ويشرف عليها الشيخ حافظ، ومن تلك المدارس مدرسة فتحت في بيش، والسبب أنهم حجوا في سنة من السنوات، ولما وصلوا إلى مدينة بيش تعطلت سيارته، فذهب الشيخ عبد الله وفتح مدرسة في قرية السلام وجعل الشيخ حافظ مديرا عليها. وبعد أن تحسنت أحوال الشيخ ذهب إلى مقره في صامتة. فهذه حالة الشيخ، جمع مع الطلب العمل. خامسا، أو رابعا ما أمده به شيخه المذكور من الدعم المعنوي والمادي حيث كفاه مؤونة ما كان من ضروريات الحياة. شيخ عبد الله رحمه الله أعطاه الله الحكمة أعطاه الله المال، فجمع بين الحكمة والإحسان إلى الناس، والشاعر يقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. كان يذهب إلى القرية ليدعو الناس فيقابل ممن لا يعرفون العلم وقدره ولا العلماء وقدرهم، يقابل بالرفض والرد وربما بالإيذاء، فيصل إلى الشيخ فيعطيه من المال ويقول له فيك البركة وفيك الخير والجماعة طيبون لكنهم بحاجة إلى توجيه منك، فما يأتي الشيخ مرة ثانية إلا والأمر مهيأ، فما بالك بطلابه الذين هم خاصته. خامسا استثمار شيخنا جميع الأوقات في القراءة ذات التأمل والتدبر بلا ملل ولا فتور، وهكذا طلاب الشيخ ومنهم شيخنا الشيخ أحمد بن أحمد النجم رحمه الله كان معظم وقته إما قارئا وإما مصليا وإما شارحا لمتن، فرحمهم الله رحمة الأبرار. قال القراءة ذات التأمل والتدبر بلا ملل ولا فتور. سادسا ما كان يتصف به شيخنا رحمه الله من زهد وورع وإيثار. سابعا قوة الذاكرة وسرعة الفهم والاستيعاب التام. يقول شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله عن هذه الفقرة جمع الشيخ عبد الله بيني وبين الشيخ حافظ في حفظ القرآن، فكان يحفظ وجهين وأحفظ أنا وجه، وكان الوجه الذي أحفظه أحتاج إلى مراجعتها أكثر من مرة، وأما الشيخ فلا يحتاج إلى مراجعته، فسبقه وتركه علما بأن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله عنده قوة ذاكرة وفهم، لكن الشيخ حافظ فاق أقرانه وزملاء. ثامنا تطبيق العلم بالعمل لعلمه رحمه الله، أن الغرض من طلب العلم إنما هو العمل به. تاسعا وجود مكتبة عامرة بأمهات الكتب في مختلف الفنون هي مكتبة شيخي عبد الله بن محمد القرعاوي، وأما المؤلفات فقد ذكر له تلميذه العلامة زيد المدخلي رحمه الله منها سلم الوصول إلى علم الأصول في فن التوحيد نظما، ثانيا معاري القبول شرح لسلم الوصول وهو من المراجع الكبار لأهل الدراسات العليا في العقائد، ثالثا علام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة على صورة السؤال والجواب، رابعا الجوهر الفريدة في تحقيق العقيدة نظما، خامسا دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح وهو من خير ما كتب في هذا الفن العظيم الشأن من مصطلح الحديث، سادسا اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون وهو نظم فريد في فن المصطلح، سابعا لامية المنسوخ وهي منظومة أورد فيها أمثلة كثيرة من النصوص الناسخة والمنسوخة، ثامنا السبل السوية لفقه السنن المروية في الفقه تعتبر بحق قاموسا عظيما من قواميس السنة الكريمة، تاسعا وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول نظما فصل فيها التعريفات بأصول الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، عاشرا نيل السول، نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نظما. 11 المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، وهي موضوع دورتنا لهذا العام في هذه الفترة المباركة في هذا الجامع المبارك. 12 نصيحة الإخوان عن تعاطي الكات والشم والدخان. 13 قصيدة وعظية في الترغيب والترهيب وهي الهائية. 14 رسالة النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض. ولو من المخطوطات ما يلي: أمالي في السيرة، وهذه كانت تملى علينا في المعهد العلمي أيام دراستنا عام 75300. ثاني مفتاح دار الإسلام، مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام نثرا. ثالثا ضوابط مسائل في أصول الفقه. 4 تلخيص مفيد لمسائل في فن الاصطلاح. 5 مختصر دليل أرباب الفلاح. 6 جدول بالفرائض يتعلق بالورثة من الرجال والنساء وأحوالهم. 7 رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه مخطوطات. 8 شرح الورقات في أصول الفقه نثرا. 9 قاعدة المعرفة أنواع الربا، قاعدة لمعرفة أنواع الربا. 10 شرح البيكونية من الدروس التي كانت تملى على الصغار من طلاب العلم. 11 أمثلة تحفة الأطفال في التجويد أيضا. 12 تكميل متن الشبراوية منظومة في النحو. 13 ديوان خطب. 14 همزية الإصلاح في تشجيع الإسلام وأهله نظمة. فرحمهم الله جميعا رحمة الأبرار، وكانت وفاة الشيخ حافظ رحمه الله بعد حياة عامرة بالعلم الطلب والعمل والتعليم والإدارة لدور التعليم، ومن ذلك ما كان في آخر حياته إدارة المعهد العلمي بسامطة. وحج في عام 1377 ثم أصيب بحمى كانت سببا في وفاته رحمه الله رحمة واسعة، ورثاه الكثير نظما ونثرا. فرحم الله الشيخ حافظ، ورحم الله شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي، ورحم الله مشايخنا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي والشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمهم الله جميعا رحمة الأبرار، وجزاهم عن العلم وطلابه والدعوة إلى الله خير الجزاء. ونسأل الله أن يرزقنا السير على منوالهم حتى نلقى الله غير مفرطين ولا مقصرين. ولنبدأ في درسنا، وليقرأ الكارئ. من يقرأ لنا؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال العلامة الحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية: الحمد لله رب العالمين على آلائه، وهو أهل الحمد والنعم، ذي الملك والملكوت الواحد الصمد، البر المهيمن، مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون، وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم. ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم، والآل والصحب والأتباع خاطبة، والتابعين بإحسان لنهجهم. ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت، وعد أنفاس ما في الكون من نسم. وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم، وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم، وامتن ربي على كل العباد وكل للرسل بالعلم، الرسل بالعلم، فاذكر أكبر النعم. يكفيك في ذاك يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم، كذاك في عدة آلائه قد كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم.
نعم، يقول رحمه الله بعد المقدمة التي ذكرها واستفتحها بالحمد لله رب العالمين وأثنى عليه بآلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن أبرزها نعمة الدين ونعمة العلم، ثم أثنى عليه رحمه الله بأنه ذو الملك والملكوت، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد المهيمن مبدي الخلق من عدم، الذي أنشأ الخليقة على غير مثال سابق، وهو إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وهذا دليل على ذكر توحيد الربوبية، على أن الله جل وعلا الذي خلق الخليقة وبرأ النسم وخلق السماوات والأرض وحفظ هذا الكون وأجرى فيه الآيات الباهرة، هذا كله للاستدلال به على توحيد الألوهية. ثم ثنى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول رب العالمين إلى هذه الأمة، فعن طريقه حصل لنا العلم بما يجب علينا فعله وما يحرم علينا فعله، وما مات حتى تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم ثنى بالآل والصحب، وهذا من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يترضون عن آل النبي، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وآله تبعا له، ويترضون عن أصحابه جملة وتفصيلا، فالصحابي من حقه أن يترضى عنه، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، يترضون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونهم ولا يذكرونهم بسوء ولا يتعرضون لما شجر بينهم من خلاف، ويعتبرونهم كلهم مجتهدون، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر وخطأ معفو عنه. ثم كذلك التابعين لهم بإحسان، لأنهم من السند الذي حمل لنا الإسلام، فسند الإسلام متصل عن طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حفظ الله لنا بهم الدين فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ثم قال رحمه الله وبعد، يعني بعدما ذكر وبدأ في الدخول في الموضوع، وبعد من يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم، إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذه من نعم الله جل وعلا، إذا أراد الله بالعبد الخير سلك به طريقا يطلب فيه العلم. ولا شك أن الدين لا يعرف إلا بالفقه، فالذي لا يفقه لا يمكن أن يعرف ما أوجب الله عليه أو ما حرم الله عليه، فلا بد من التفقه في الدين، ولا يحصل التفقه إلا بطلب العلم والصبر على ذلك والسعي في تحصيله على العلماء الذين يؤمن جانبهم أخذوا علمهم من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. قال: وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقهه، على تفقه الدين مع انذار قومهم. كما قال عز من قائل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ومما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال: وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم. يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك عن سورة القلم، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مكث في غار حراء تعبد الله، حتى نزل عليه جبريل وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فضمه إليه ضمة ثم أرسله، قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فضمه الثانية ثم أرسله وطلب منه أن يقرأ، فقال: ما أنا بقارئ، يعني لم يسبق لي القرآن ولم أتعلم القرآن. فلما أرسله بعد الثالثة قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالقراءة وتحث على العلم، وأنه حياة المؤمن لا سبيل له إلى معرفة الحق من الباطل إلا بالقراءة وبالعلم. قال: كذاك في عدة الآلاء قدمه، إشارة إلى قوله جل وعلا في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هذا دليل على أن الله جل وعلا بدأ بالعلم قبل التكليف، حتى إذا علم الإنسان قامت عليه الحجة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وميزه الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم، وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم، فهم أدنى من البهم. وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم. العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم.
في قوله رحمه الله: وميز الله حتى في الجوارح، حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم، إشارة إلى قوله جل وعلا: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. على أن العلم رفع حتى بعض الحيوانات، فيقول العلماء على أن الكلب المعلم إذا أمسك بالصيد ووجدته قد مات، وعندما أرسلته ذكرت اسم الله عز وجل فكل، لأنها من الوسائل المباحة التي تباح الذبيحة أو الحيوان عن طريقها. أما إذا وجدت معه غيره أو وجدته أكل، فهذا دليل على أنه في تعليمه نقص، لا تأكل منه. فدل ذلك على أن التعليم نفع حتى في الحيوانات، وليس هذا خاصا بالكلاب، بل هو أيضا في الجوارح، كالصقور والفهود ونحو ذلك. فما أمسك من الصيد بعد ذكر اسم الله عز وجل عليه عند إرساله فهو حلال، هذا دليل على فضل العلم. قال: وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. الباغي هو المعتدي الذي يمسك الصيد لأكله، والمغتشم الجاهل الذي لا يسترسل إذا أرسل ولا ينزجر إذا زجر، بل هو يعني جاهل بتعليم الصيد. قال: وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم، فهم أدنى من البهم، يعني من الحيوانات، إشارة إلى قول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ففرق بين من علم ومن لم يعلم. فشبه الله جل وعلا الجاهل بالأنعام، بل هو أضل من الأنعام، لأن بعض الأنعام إذا أخذت على صوت أو على تعليم أخذت به تنزجر أو تسترسل في المشي. وأما بعض الناس الذين تضاعف جهلهم فلا ينفع فيهم. قال: وليس غبطة إلا في اثنتين هما إحسان في المال أو في العلم والحكم. فالمال إذا كان بيد العالم كان نافعا لصاحبه، والعلم إذا كان عند العامل به كان خيرا له. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو يعبد الله فيه، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وقال في حديث آخر: إنما الدنيا لأربعة، رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو يعبد الله في ماله ويصل به رحمه فهو بخير المنازل، ورجل أعطاه الله علما ولم يعطيه مالا فيقول: لو أن لي مالا لعملت فيه عمل فلان العالم، فهما في الأجر سواء. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطيه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم، لم يعبد الله فيه ولم يصل فيه رحما فهو بشر المنازل. ورجل لم يعطيه الله مالا ولم يعطيه علما فقال: لو أن لي مالا لعملت فيه عمل فلان الجاهل، فهما في الوزر سواء. فلا شك أن العلم ميزان، ميزان لجميع الأحوال. قال: ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم، يعني رغبتهم الشديدة في طلب العلم، وعدم الشبع، من همان لا يشبعان، طالب مال وطالب علم. فتجد طالب المال لو أعطي من المال واد من الذهب يتمنى الثاني كما جاء في الحديث، وطالب العلم أيضا لا ينتهي إلى حد. لماذا؟ لأن العلم بحر لا ساحل له، والله جل وعلا يقول: ما أوتيت من العلم إلا قليلا. ويقول أحد السلف: ربما تكون المسألة التي أطلبها لم أجدها إلى الآن. فطالب العلم في شغف به وفي رغبة فيه وفي حرص عليه، فهو دائما يناقش ويسأل ويتعلم ويقرأ. ثم جاء وصفه رحمه الله للعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: العلم
نعم
أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرض عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم.
هذه أوصاف للعلم، أوصاف للعلم. يقول رحمه الله: العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم. هل هناك شيء أفضل مما يسمع من العلم؟ إذا سمع الإنسان الحق في درس أو محاضرة أو خطبة جمعة أو نصيحة ونفعه الله بها، كانت سببا في رجوعه إلى الله من الذنب، وفي إقباله على الطاعة بعد الغفلة، وفي استعداده للقاء الله بعد طول الأمل. والسبب هو السماع، فمن بارك الله في سمعه. ولا شك أن لهذه المسألة أسباب، هي ما أشار إليه جل وعلا في الحديث القدسي، أن يبذل الإنسان الأسباب التي تحفظ له هذه الحواس، في قوله عز من قائل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إذا كان الله حافظا لسمعك فلا تسمع به إلى الحق، وإذا كان حافظا لبصرك فلا تبصر به إلى الحق، وإذا كان حافظا ليدك فلا تبطش بها مال الغير أو تظلم بها غيرك، وإذا كان الله حافظا لرجلك فلا تسعى بها إلى معصية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. فلا شك أن تصفير الله جل وعلا للأذن أو للسان أو لليد أو للرجل لا بد لها من أسباب ينبغي لنا معرفتها والعمل بها، وهذه من بركة العمل بالعلم. اليوم تجد كثير من الناس إذا سلم الإمام من الفريضة خرجوا جميعا، وإن كان للصلاة نافلة بعدية، وكذلك لا يأتي إلا بعد إقامة الصلاة، فتجد الصلاة مبتورة من النوافل لا قبلية ولا بعدية، وربما تكون صلاة الفجر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق سنتها: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. علينا أن نفعل الأسباب لكل عبادة مفروضة نوافل، للصلاة وللصوم وللزكاة وللحج، فالمحافظة عليها من أسباب محبة الله للعبد، وإذا أحب الله العبد حفظ حواسه وبارك في وقته وعمله. قال: العلم غايته القصوى ورتبته العليا، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله، أكرم من يمشي على قدمي، لأن الإخلاص لا بد منه. أما من طلب العلم مما يبتغى به وجه الله جل وعلا لا يريد به إلى الدنيا، فهذا ممن تسعر بهم النار يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: مجاهد جاهد حتى قتل. فيكرر الله عليه نعمه يوم القيامة فيقول: فماذا عملت فيما أنعمت عليك؟ فيقول: يا ربي جاهدت فيك حتى استشهدت. فيقول الله جل وعلا: كذبت ولكنك جاهدت ليقال شجاع وقد قيل. ثم يسحب على وجهه إلى النار، ثم يؤتى بالعالم الذي تعلم العلم أو القارئ للقرآن، فيكرر الله عليه نعمه: ماذا عملت فيما أنعمت به عليك؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. فيقول الله جل وعلا: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وتعلمت القرآن ليقال قارئ. ثم يؤمر به ويسحب على وجهه إلى النار. وكذلك صاحب المال إذا تصدق بالمال يكرر الله عليه نعمه، فيقول: فماذا عملت فيما أنعمت عليك؟ فيقول: ما تركت سبيلا من سبل الحق إلا بذلت فيها من المال. فيقول الله جل وعلا: كذبت ولكنك تصدقت ليقال كريم وقد قيل. ثم يؤمر به ويسحب على وجهه إلى النار. فلا بد من النية، إخلاص النية. ولهذا يقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنية شرط لجميع الأعمال، النية شرط في جميع الأعمال، لا تقبل إلا بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وبحثها له مجال آخر. قال رحمه الله: العلم نور مبين يستضيء به. قال تعالى في هذا المعنى الذي قصده الناظم: وكذلك أوحينا إليك نورا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فسمى الله العلم نورا وسماه روحا لأن به الحياة، كما قال عز من قائل: أو من كان ميتا، يعني بالجهل، فأحييناه بالعلم وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثل في الظلمات ليس بخارج منها. قال رحمه الله: العلم نور مبين يستضيء به. أهل السعادة والجهال في الظلم، الجاهل لا يبصر الطريق ولا يدري أين العطب من السلام ويمشي حتى يقع في الهلكة والعياذ بالله. ولا شك أن من وجد العلم في هذه الوسائل، وسائل حلقات العلم، وسائل الدورات العلمية، وسائل التعليم في هذه البلاد، والحمد لله على العقيدة الصافية وعلى السنة الصحيحة وعلى المنهج السليم، إذا كان طالب العلم يسعى في تحصيل العلم بنية خالصة سيجد بغيته، ولا يجوز له الإعراض عن العلم لا يتعلمه ولا يعمل به، لأن هذا من نواقض الإسلام والعياذ بالله. العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: لا سمع لا عقل، لا سمع لا عقل، بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم، والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. العلم والله ميراث النبوة، لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسمي، لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. ومنه إرث سليمان، ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين، فما أولاه بالنعم. كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف، بالآل خوف الموالي من ورائهم. العلم ميزان شرع الله، حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم.
هذه حال العلم. يقول رحمه الله تعالى: لا سمع لا عقل، بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شكوتهم طرا وظلمهم، يعني أن الجاهل لا سمع ولا عقل ولا بصر، يعني ليست منفية الوجود، وإنما هي منفية المنفعة. عنده سمع لكن لا يسمع به الحق، وإنما يسمع به الباطل. وعنده بصر لا يبصر به الحق، وإنما يبصر به الباطل. وهذا كثير في الناس أهل البدع أهل الضلالات، لا يقبلون الحق بل يؤولون النصوص الدالة عليه، ولا يرفضون الباطل بل يؤولون النصوص التي تنهى عنه، وذلك لخلل في القلوب. لما صارت القلوب ضالة عن الحق غير قابلة له ومتجربة للباطل والبدع صارت بهذه المثابة، أصبحت الحواس صورية لا فائدة فيها، سمعهم وإن كان موجودا لكنه غير نافع، وبصرهم كذلك لا ينفعهم، كما مر معنا في الآية السابقة، لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. قال: فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شكوتهم طر وظلمهم. لا شك أن الجاهل يشقى بجهله، إلا أن ينفع الله بمن ينبهه أو يحثه على العلم. والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذوي الحكم. من كان عنده علم فلا يشقى ولا يضل، الذي أخذ العلم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن العلماء الربانيين، فهذا الذي أراد الله به خيرا ونفعه الله بما أعطاه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى أو العشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وزرعوا، وكان منها قيعان، كان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله بما بعثني به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فمن وفقه الله للعلم النافع تحصل على الخير الكثير في العاجلة والآجلة وسلم من الشقاوة. قال: والعلم أصل هداهم مع سعادتهم في الدنيا والبرزخ والآخرة، فلا يضل ولا يشقى ذوي الحكم، يعني الذي أعطاه الله الحكمة وهي السنة. قال: والخوف بالجهل، والخوف بالجهل والحزن الطويل به، يعني أن الخوف والحزن ملازمان للجهل، لأن الجاهل لا يدري كيف يتصرف، فدائما تجده خائفا ولا يقر له قرار. وكذلك الحزن نفسه غير مطمئنة. أما الذين ذكروا الله جل وعلا وعلموا ما أوجب الله عليهم وقاموا به فقلوبهم مطمئنة بذكر الله، لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما خلفوه في الدنيا من المال والولد. قال: وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. ثم قال: العلم والله ميراث النبوة، لا ميراث يشبهه طوبى لمكتسب. هذا إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. قال: لأنه إرث حق دائم أبدا ما ينقطع بالدنيا، أما ميراث الدنيا فينتهي بالموت أو يسلب من صاحبه وهو حي. قد يعطى الإنسان المال الكثير ثم يحرمه وهو حي، يصاب بآفة أو يموت عنه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما بقي فلوارثه. لأن الإنسان إذا مات لم يبقى له من المال إلا الوصية، إذا أوصى في حياته استفاد من ماله من المال، وإن لم يوصي صار المال في يد الوارث، وربما استعان به والعياذ بالله على معصية الله. فلا شك أن الميراث الدنيوي إن كان فيه يعني من يستغله في طاعة الله نفع، وإن كان في يد من يعصي الله صار عبئا على صاحبه. أما الميراث الأخروي وهو العلم فإنه غنيمة في الدنيا والبرزخ والآخرة. قال: والعلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبه طوبى لمكتسم. والمراد بالمكتسم هم طلاب العلم، ولهذا دخل أبو هريرة المسجد فوجد السوق، دخل السوق فوجد الناس في بيعهم وشرائهم، فقال الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتسمون الميراث وأنتم ها هنا؟ فذهب بعضهم فوجد حلق الذكر، فرجعوا فقالوا: يا أبا هريرة ما وجدنا الذي قلت؟ قال: ما وجدتم؟ قال: وجدنا قوما حلقات. قال: فذلك الميراث الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الإرث أو الميراث الصحيح هو ميراث النبوة. قال: ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم. سليمان ورث داود، قال الله جل وعلا: وورث سليمان داود، كما في الآية الكريمة. وصار ذلك الإرث ليس في الدنيا وإنما هو للنبوة. وأعطى الله مالا لسليمان وأعطاه الحكمة، مع أن داود عليه السلام كان ترجع الجبال بتسبيحه وذكره وقراءته، وكان أحسن الناس صوتا بالقراءة، فكان إذا قرأ أو ذكر الله جل وعلا تجاوبت له الجبال من حوله. قال: كذا دعا زكريا ربه بولي، آلاء خوف بولي، آلاء خوف الموالي من ورائهم. إشارة إلى قول الله جل وعلا في الآية الكريمة: التي في سورة البقرة: فارزقني فهب لي من لدنك وليا يرثني، يعني ليس ميراث الدنيا وإنما ميراث النبوة، ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. آل يعقوب ما عندهم مال، عندهم نبوة، فزكريا عليه السلام ما كان يرى في من حوله من الأمة من هو أهل لأن يقوم بالدعوة بعده، فطلب الله جل وعلا أن يرزقه ولدا، فرزقه يحيى عليهما الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، بدون العلم لم يقم. العلم توزن به الأحكام الشرعية، به تعرف الفرائض والواجبات، وبه يعرف الحلال والحرام، وبه يميز بين الحق والباطل، وبه يميز بين السنة والبدعة، وبه يميز بين التوحيد والشرك. فهو ميزان لا يمكن أن يصلح حال العباد إلا بالعلم، لأن به قوام الدين، فالدين لا يقوم إلا على العلم، العلم بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد العلم وجد الدين، وإذا فقد العلم فقد الدين. فإذا أردت أن تعرف فانظر إلى من لا نصيب له من العلم كيف حالهم، تجد البدع، تجد الشركيات، تجد التقصير في الواجبات، تجد العبث في الحقوق من القطيعة والعقوق، وكذلك سوء الجوار. إذا لم يكن هناك علم فلا دين، لأن الدين لا يأتي بالاجتهاد ولا بالتقليد. العبادات توقيفية كلها، فرضها ونفلها، لا تقبل إلا بما دل عليه الدليل. ولهذا إذا قل نصيب الإنسان من العلم وقع في البدع. فالعلم صيانة للإنسان من البدع ومن الوقوع في الكبائر والمحرمات، وإعانة له على فعل الواجبات. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكمي، فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم، وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم.
نعم، هذه الأبيات الثلاثة تدل على أن سلطان العلم أقوى من سلطان اليد. والمراد بالسلطان سلطان العلم الحجة. قال الله جل وعلا: أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. قال ابن القيم رحمه الله: أسمى الله الحجة، أسمى الله علم الحجة سلطانا، فهو إذا كان مع الإنسان فإنه يكون مهابا ويكون مسلطا، يكون صاحب الحجة مسلطا وذو اقتدار، فله بها سلطان على الجاهل. وجاء عن الخطيب البغدادي رحمه الله قال: أشعث ابن شعبة المصيصي قدم هارون الرشيد رحمه الله تعالى الرقة، فانجهل الناس وراء عبد الله بن المبارك، وخلي الطريق الذي فيه الخليفة، فنظرت أم ولد لهارون الرشيد وقالت: ما هذا؟ يعني ما هذا الجمع الذي تقطعت به السبل لكثرة السالكين وراء عبد الله بن المبارك؟ قالوا: هذا رجل جاء من خراسان اسمه عبد الله بن المبارك. فقالت: والله هذا هو السلطان، لا سلطان هارون الرشيد الذي لا يجمع الناس إلا بالشرط والرجال. فدل ذلك على أن سلطة العلم أقوى من سلطة اليد، لأن سلطة العلم تقود القلوب، وسلطة اليد تقود الأبدان. ولا شك أن البدن وراء القلب، فإن خضع القلب خضع البدن، وإن تمرد القلب تمرد البدن. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. علينا أن نتفقد قلوبنا وننظر ما هي أحوالها، فإن كانت إلى الله وبالله عز وجل عملنا الأسباب التي تحفظها على ذلك، وإن كان فيها نفور وشطحات عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعلينا طلب العلاج لها، ولا علاج لها إلا بالكتاب والسنة.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصمي. العلم يا صاحي يستغفر العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم، كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أي كمي، وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم. والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم. والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم.
نعم، قال رحمه الله تعالى: العلم يا صاح، قال: ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصمي. العلم يا صاح يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم، إلى أن قال رحمه الله: وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أي كمي. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء إلى مسجدي هذا لا يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه. فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ولا شك أن السعي في تحصيل العلم من الجهاد في سبيل الله. قال: ومن جاء لغير ذلك، يعني جاء إلى المسجد لا ليتعلم أو ليعلم، فهو كالناظر إلى متاع غيره. فكأن الذي لا يأتي للعلم ولا يأتي للتعلم يأتي ينظر إلى المصالح الأخرى التي عند الغير. فخروج طالب العلم لطلبه فهو من الجهاد في سبيل الله، لقول الله جل وعلا: وما كان الناس لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الفرقة التي تجلس للتعلم مثل الفرقة الخارجة في سبيل الله، بل قد يكون الخارج في سبيل الله المجاهد يحتاج إلى العلم الذي حصله طالب العلم. لا شك أن طالب العلم يحتاج إليه المجاهد، يحتاج إليه الطبيب، يحتاج إليه المزارع، يحتاج إليه التاجر، يحتاج إليه مربي الماشية، كل الناس يحتاجون إلى طالب العلم. فلا شك أن السعي في تحصيل العلم من الجهاد في سبيل الله. قال: والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها أو فبلغها فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجه وهو البهاء والجمال يوم القيامة للذي عرف العلم الشرعي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به وبلغه غيره. لا شك أن من نشر العلم فهو من الجهاد في سبيل الله، وقد أحسن إلى من علمه، فالصدقة بالعلم أفضل من الصدقة بالمال. لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم التوفيق.